إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إن لله مواسم خير من أعظمها وأجلها، من أعظمها وأشرفها وأرقاها وأسماها منزلة موسم الصوم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان شهر اليمن والبركات، شهر رمضان فيه تزداد الحسنات وترتفع الدرجات وتكفر الخطيئات وترتفع البريات وتتنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات وتستجاب الدعوات. شهر رمضان شهر المغفرة، شهر العتق من النيران. هذا الشهر الفضيل العظيم ينادي المنادي: أي باغي الخير أقبل وأي باغي الشر أقصر. هذا الشهر العظيم فيه أجل العبادات، هو ركن من أركان الإسلام، بل هو الركن الرابع، كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فصوم رمضان من أركان الإسلام، وهو من أجل أركان الإسلام. هذا الشهر الفضيل العظيم فيه من الخير والبركة واليمن ما لا يمكن أن يتصوره المرء، ويصل به المرء إلى درجة محبة الله جل في علاه. روى النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يقربني إلى الله. ثم قال: يا رسول الله مرني بعمل يقربني إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وما ذاك إلا لما قاله الإمام أحمد: الصوم لا رياء فيه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قطع المرء عن نفسه حظها وشهواتها، فلذلك ارتقى هذا المرتقى: الصوم لا عدل له. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضاف الصوم إليه تشريفا وتعظيما وتبجيلا لهذه العبادة، وإلماحا وإشارة إلى عظيم الثواب إذا أضيف للكريم الجواد سبحانه جل في علاه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بصومه، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصوم عبادة جليلة وفيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فقد غيب عنا الثواب وإن غيبه الجواد الكريم، فاعلم أن عطية الله باهرة عظيمة جليلة. والصوم يكفر للمرء إن المرء يقع في المعاصي والخطيات ويتجرأ على حدود الله جل في علاه. كل ابن آدم خطاء، ويحتاج هذا الخطاء إلى تكفير هذه السيئات، وتكفير الخطيات يكون بالصوم وبغيرها من العبادات، كما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وولده وجاره يكثرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في نفسه يقدم هواه على شرع الله جل في علاه، يتجرأ على حدود الله، يقع في المعاصي والسيئات بجهالة، فيريد ويتمنى أن يكفر عن هذه الخطيات. فالجواب تكفير الخطيات بهذا الصيام، بهذه العبادة الجليلة. قال الإنسان يكفرها الصيام. فتنة الرجل في نفسه يركب هواه إلا ما أشرب من هواه، لا يتحرك إلا بهواه ويركب هواه ويقدمه على الشر، كما وصفه الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تكفير هذه العظيمة وهذه الجريرة بالصوم، بهذه العبادة الجليلة. فتنة الرجل في نفسه وفي ماله، يقدم في معاملاته الدرهم والدينار عن الحسنات، عن الصلوات، عن العبادات، لا يتحرك إلا للدرهم، لا يحب إلا للدرهم، لا يحب إلا للدرهم، لا يبغض إلا للدرهم، هو لا يسجد للدرهم ولا يعبده، لكن هذه عبادة للدرهم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. هو لم يصلي للدرهم ولا الدينار، لكنه ما أحب إلا للدرهم، ما أبغض إلا للدرهم، أو ما كره إلا للدرهم، ما أعطى إلا للدرهم، قدم الدرهم على شرع ربه جل في علاه، ويحتاج إلى تكفير ذلك بالصوم يكفر عنه هذا. فتنة رجل في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي أهله وفي جاره، فإنه يأتمر بأمر أهله ويقدم كلاما أو أوامر المرأة على أوامر الله، إن طلبت منه الطعام أو الشراب ولا تبالي من حلال أم من حرام، قدم أمرها على أمر الله جل في علاه. وهذه التي جاءت في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، في رواية جاءت فيها زيادة: تعس عبد الزوجة، قدم أمرها وهواها وطلبها على أوامر الله وطلبات الله جل في علاه، يكفرها الصوم. وفي جاره، وفي جاره المطلوب من المسلم أن يحسن إلى جاره ولا يصل الإيذاء منه إلى جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يصل الإيذاء إلى الجار، مع أن الشرع استنهض الهمم إلى أن الخير هو الذي يصل إلى الجار. في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة تقيم الطاعات وتقدم القربات لرب الأرض والسماوات، تحسن إلى الناس بالصدقات، وتصوم النهار وتقوم الليل، لكنها تؤذي الجيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وأخبر عن امرأة أخرى ليس لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقات، لكنها تحسن إلى الجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فيخشى المرء على نفسه من وصول الإيذاء لجاره أن يكون من أهل النيران، ويكفر ذلك هذه العبادة الجليلة، عبادة الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، في جاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والصوم. فهذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الجليل، لا بد لكل إنسان أن يقف وقفة مع نفسه ويستمد همته ويستدعي الخير في قلبه ويبادر إلى فعل الخيرات والقرب من رب الأرض والسماوات بكثير الحسنات، بكثير الصدقات، بالصوم، بالقيام، بحسن الخلق، حتى يصل إلى محبة الله. واعلم أخي الكريم أن الصوم جن لك من عذاب الله جل في علاه، وإن تقدمت السيئات وإن تجرأت على حدود رب الأرض والسماوات فإن الصوم منجاة لك، كما في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من عذاب الله جل في علاه. هذا الشهر الفضيل يستعد المرء فيه إلى أن يصل إلى المرتقى كما قلنا، والمنازل العلى، منازل الأوليين، منازل الصديقين، منازل الأنبياء والشهداء والصالحين. رمضان سبيل إلى محبة الله جل في علاه. محبة الله هي قوت القلوب، هي غذاء الأرواح، هي مادة الحياة التي إذا حرمها المرء هو من الأموات، هي روح الإيمان، هي أساس الأعمال التي ينبني كل عمل عليها، طهارة القلوب وامتلاء القلب بمحبة الله جل في علاه. رمضان وصوم رمضان وقيام رمضان وحسن الخلق في رمضان سبيل إلى محبة الله جل في علاه. ليس العجب أن يحب العبد الرب، فالعبد ينغمر في نعائم الله جل في علاه صباح مساء ليل نهار، نعائم ربه تتنزل عليه تترى. فإن الله جل في علاه كم من بلية كشفها ورفعها عن هذا العبد، كم من سؤل أو سؤال سأل العبد ربه جل في علاه فأجابه، كم من دعاء استجاب الله جل في علاه لعبده. لو جلس المرء يفكر قال: لا يمكن أن أستطيع أن أشكر نعمة الله جل في علاه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك حري بكل امرئ أن يملأ قلبه بحب الله جل في علاه، لا غرو ولا عجب، إنما العجب، كل العجب أن يحب الرب العبد سبحانه جل في علاه. العبد الفقير بذاته يحبه الرب الغني بذاته، رب السماوات والأراضين، جبار السماء والأرض سبحانه جل في علاه يحب العبد. يا للسعادة ويا للهناء، يحب العبد رب ربه، يحبه العبد، يحبه ربه. وإذا أحب الله العبد أثنى عليه في الملأ الأعلى، وإذا أحب الله العبد أمر جبريل إني أحب فلانا فأحبه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء فيحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض. يا للسعادة، العبد يحبه ربه جل في علاه. صفة المحبة لله لازمها إذا أحب الرب العبد أثابه، سد عنه كل الشر وفتح له كل باب الخير. فالعبد المحبوب من الله جل في علاه عبد قريب من ربه، مسدد، موفق، فتح الله عليه كل أبواب الخير وأغلق عليه كل أبواب الشر. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، بي يسمع، لا يسمع إلا ما يرضي الله جل في علاه، لا يسمع إلا ما يزيد إيمانه، حفظ سمعه عن الغنى، عن الغنى، عن الخنا، عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حفظه ربه جل في علاه. فبي يسمع وبي يبصر، لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله جل في علاه. حتى إن سعى المرء إلى المعصية من توفيق الله جل في علاه له سد عنه أبواب المعصية، وإن تقاعس عن أبواب الخير شد الله همته وأوزع في قلبه السرعة إلى فعل الخيرات. فبي يسمع وبي يبصر. ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. انظر أخي الكريم، إن ارتقيت إلى هذا المرتقى، إن ارتقيت إلى درجة محبوبية الله جل في علاه، قال الله ولئن سألني لأعطينا. الله جل في علاه يسارع في إجابة دعاء العبد، فمن رام أن يصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فمن رام جوار ربه الكريم، فمن رام النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الفردوس الأعلى، فعليه أن يصل إلى هذه الدرجة، يتبع الفرائض، يتبع النوافل بالفرائض، يقدم إلى ربه فريضة الصوم، ثم يتبع بذلك بعد ذلك القيام، ثم يتبع بعد ذلك النوافل. ونوافل الصوم قال الله جل في علاه ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الدرجة الأولى في الفرائض درجة المحبة، الدرجة الأرقى درجة المحبوبية التي قال فيها الله جل في علاه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال العلماء إذا بلغ المرء هذه المنزلة، منزلة المحبوبية، لا ينزل عنها. واستشكل بعضهم إنه يعصي، إنه يتعدى الحدود بجهالة، فقالوا يوفقه الله جل في علاه للأوبة والتوبة، ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فرمضان سبيل إلى محبة الله جل في علاه، وتتجلى هذه الدرجة في صور كثيرة. يتقرب المرء بالفرض، ثم بعد ذلك يتبع هذا بالنافلة. وأفضل ما يتقرب به المرء حتى يصل إلى هذه الدرجة العظيمة الجليلة، درجة محبوبية الله جل في علاه، الصوم، فريضة الصوم. ولا نعني بالصوم صوم البطن والفرج، لا، الصوم صوم الجوارح وصوم القلب، صوم السمع عن سماع الفواحش، وصوم العين من النظر إلى كل ما حرمه الله جل في علاه، فالعين تزني وزناها النظر، صوم اللسان عن الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، نمام الذي يتكلم ويخوض في أعراض الناس. فهذا الشهر سبيل لأن يكف المرء أن يخوض في أعراض المسلمين. صوم اللسان، صوم البصر، صوم السمع، وأرقى من ذلك صوم القلب. صوم القلب حتى يصل المرء بقلبه إلى الطهارة، إلى النقاء، إلى الصفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، نقاء وصفاء وتوكلا ويقينا في الله جل في علاه. صوم القلب عن الحقد، صوم القلب عن الحسد، صوم القلب عن الدغل، صوم القلب عن كل الأدواء. فإن الله جل في علاه يقيس الناس بما أضمره المرء في الناس في قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الأموال ولا إلى الوجوه، إن الله ينظر إلى القلوب. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التقوى مركوزة في القلب، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فعلى المرء في هذا الشهر الفضيل أن يدرب نفسه أن يصون قلبه عن الحقد وعن الحسد وعن الأدواء، طهارة القلوب يصل بها المرء إلى جوار ربه الجليل. والسبيل الثاني الذي يصل به المرء إلى محبة الله جل في علاه قيام الليل نافلة بعد الفريضة. قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله، ففيها دلالة على أن قيام الليل سبيل إلى محبة الله جل في علاه التي نصبو إليها جميعا، لأن العبد إذا أحبه الله جل في علاه سدده وفقه فتح عليه أبواب الخيرات وسد عنه كل أبواب الشرور. فالعبد الموفق المسدد الذي ارتقى إلى درجة المحبوبين، وقيام الليل يصل بالمرء إلى هذه الدرجة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني: ثلاثة يحبهم الله، ذكر الذي عنده امرأة حسناء، وفراش وفير لين هين ناعم، الذي عنده امرأة حسناء وفراش حسن، ويترك ذلك ويقوم من الليل لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يغر شهوته من أجلي، وإن أراد أن يرقد فعل، يغر ويترك شهوته من أجل الله جل في علاه. فقيام الليل عندما يرخي الليل سدوله وغارت نجومه والناس نيام، يقوم تتورم قدماه باكيا متذللا خاضعا متمسكنا لرب الأرض والسماوات. وقيام الليل هو درب الصالحين، هو طريق العاملين، هو سبيل المرسلين، هو مغفرة لذنوب المذنبين، هو شرف للقائمين. إن الله جل في علاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم عندما أمره بالصلاة أمره بقيام الليل: قم الليل إلا قليلا. والله جل في علاه وصف مادحا لعباده المتقين أن من دأبهم أنهم لا يتركون من الليل جزءا. قال الله جل في علاه: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ووصفهم وصفا آخر بديعا في كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهؤلاء الذين تركوا الدنيا بأسرها وطلقوها ثلاثة من أجل ربهم جل في علاه. روى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد بأبي وأمي، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ففي هذا الحديث إشارة لطيفة إلى أن شرف المرء في الدنيا وعزه في الآخرة بقيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، بعدما قام المرء وتورمت قدماه والتحم في الصف مع إخوانه يبكي ويتضرع ويتدبر في آيات الله جل في علاه، يختم ليله بالاستغفار، وهذا شرف مركب على الشرف. فإن الله جل في علاه مدح الذين يستغفرونه ويؤوبون ويتوبون إليه، لا سيما وقت النزول، وقت ما ينزل ربنا جل في علاه. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. ختم قيامه بالليل، ختم بكاءه، ختم تضرعه، ختم خشوعه لربه جل في علاه، ختم ركوعه وسجوده بالاستغفار، كأنه يقول: قد قصرت في حق ربي فاغفر لي. فهو يختم ذلك بالاستغفار في وقت النزول الإلهي، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ فينتهز العبد المؤمن الفقيه الأريب اللبيب هذه الفرصة العظيمة، بعدما قدم هذه العبادة الجليلة بقيام الليل يبدأ يستغفر ربه جل في علاه، لا لا سيما وفي السحور، وفي السحور بركة، والملائكة تصلي على المتسحرين. فهذا أول السبل التي يصل بها المرء إلى هذه الدرجة العظيمة في هذا الشهر الفضيل، درجة المحبوبية التي إذا ارتقى العبد إليها لا ينزل منها عبد موفق، عبد مسدد من قبل ربه جل في علاه. أحبه الله فوفقه، أحبه الله فأعانه، كان له معينا ونصيرا. ومن هذه السبل والطرق التي يصل بها المرء أيضا إلى محبة الله جل في علاه أن يتعامل مع كتاب الله جل في علاه. فكتاب الله هو كلام الله جل في علاه، صفة من صفات الله جل في علاه، صفة جليلة من صفات الله. فمن رام أن يصل إلى محبة الله جل في علاه فعليه أن يلزم كتابه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فعليه أن يعرض نفسه على كلامه، على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. قال خباب بن الأرت: تقرب إلى الله ما استطعت، ولن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. كتاب الله، كلام الله الذي تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عزنا، فيه شرفنا، فيه خبر من قبل، وفيه نبأ من بعد، وفيه الحكم الفصل. كلام الله جل في علاه تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عند أهل التحقيق نزل القرآن نزولين: النزول الأول نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك من الجمل حسب ترتيب الأحداث. كتاب الله، قال الله تعالى: فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله أضاف الكلام إليه، والمضاف إلى الله جل في علاه نوعان: إضافة أعيان قائمة بذاتها كعيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياه. هذه الإضافة إضافة تشريف، تبجيل، تعظيم لمكانة عيسى عليه السلام، تعظيم لهذه المعجزة العظيمة ناقة الله وسقياه، تعظيم لهذا البيت المقدس المشرف. والإضافة الثانية المضاف إلى الله، النوع الثاني إضافة معنى وإضافة المعاني، إضافة صفة لموصوف. تقول محمد كريم، لا تستطيع أن تقول رأيت محمدا يمشي والكرم خلفه، لا، لأن الكرم معنى من المعاني، فهو صفة من صفات الله. قال الله تعالى: حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام لله إضافة صفة للموصوف. وهذا الكتاب الجليل كما بينا فيه عزنا، فيه شرفنا، به يرتقي المرء إلى درجة محبة الله جل في علاه. وهذا الذي سنفصله بإذن الله في الحلقة القادمة مع الآداب التي لا بد أن يتأدب بها المرء مع كلام ربه، مع كتاب ربه جل في علاه، وكيف يصل المرء إلى أن يتدبر هذه الآيات الجليلات فينجو بها من النيران ويدخل إلى أبواب الجنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.